السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم روائع الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اللقاء الذي فيه الاستبشار بالخير وفيه النظر فيما قيل من الحكمة والتي تكون دائما ينبوعا لكثير من الفضائل، حيث يستفيد الإنسان من هذه المعاني الكثيرة والكثير في سمو النفس وفي الرقي بها، وذلك موافقة لما جاء في نصوص الشريعة من آيات الكتاب ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يحدث به المرء نفسه وأيضا يذاكر هذا الأمر مع إخوانه ويتحدث به دائما مع الناس، ويريد بذلك أن يؤسس نفسه على أمر خالص مع الله سبحانه وتعالى، هو الإخلاص. فالإخلاص سر بين العبد وربه، يحمل المرء على القيام بكثير من الأعمال، وربما أوجد في نفسه قوة لا توجد في كثير من المواطن، والدافع إلى ذلك هو ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى من الصدق والحرص على أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث في كثير من المواطن تحث على القيام بهذا الأمر وتحقيقه في القلب، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يرضى لعباده أن يعبدوا معه غيره، ولا أن يشركوا في أي عمل من الأعمال عبدا أو ملكا أو وليا أو صالحا أو غيرهم مع الله سبحانه وتعالى. وهنا يقودنا هذا إلى أن نتأمل ما جاء عن العلماء والمفسرين من أقوال مأثورة ولا شك أنها كثيرة، لكن حسبي أن أنوه ببعض هذا المأثور عن هؤلاء الأئمة. وإن كانت الحكم كثيرة، لكن المرأة ينبغي أن ينتقي منها ما يكون له أثره في سلوكه. فمما قيل في هذه الخلة أو هذه الصفة أو هذه الحقيقة التي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها، وهي الإخلاص، ما جاء عن مكحول رحمه الله يقول في شأن الإخلاص: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. فالإنسان إذا عود نفسه على قول الصدق وعلى الإخلاص وعلى أن يصفي هذا القلب من الشوائب ومن الكدر، وأن يكون دائما مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإذا عوده في مثل هذه المدة وهي مدة 40 يوما، إلا كان ذلك سببا بإذن الله تعالى إلى أن تتفجر مثل هذه الحكمة ومثل هذه الأخلاق من قلب هذا الإنسان. فيقول مكحول رحمه الله: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. إذن يحصل هذا التوافق بين القلب واللسان لأنه أوجد الإخلاص حقيقة في قلبه. وهذا يدلنا عليه أيضا ما جاء في كثير من النصوص من أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص له وإخلاص الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك ولا يرضى بشراكة غيره معه في أي عبادة من هذه العبادات، صغرت أو كبرت، عظمت أو كانت يسيرة، كل ذلك لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يكون معه شريك. ولذلك قال سبحانه كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن فليعود المسلم نفسه على هذا الإخلاص، والإنسان يحتاج إلى التعويد، ويكون ذلك بتمحيض هذه النية وأن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الأقوال ومن هذه الحكم التي نقلت عن السلف رحمهم الله ما جاء عن أبي سليمان الدراني رحمه الله، حيث قال: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وهذا أمر يحتاج إليه كل مسلم، فإن كثيرا من المسلمين اليوم يشكون كثرة الوساوس، ويشكون كذلك معالجتهم للرياء، لأنهم يجدون صعوبة في التخلص من هذا الرياء. والمقصود بالرياء أن يحسن المرء عمله من أجل نظر الناس إليه، وهذا لا شك يعاني منه كثير من الناس، بل إن بعض السلف يقول عالجت نفسي 40 سنة على هذه النية حتى استطاع أن يجعلها خالصة لوجه الله. إذن شأن الإخلاص عظيم، وهنا أبو سليمان الداراني رحمه الله يؤكد على هذا المعنى فيقول: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. إذن الذي يحمل الإنسان على الإخلاص أو يحمله ويعينه على التخلص من الرياء والوساوس هو كونه يخلص في عمله لوجه الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يقول بعض القائلين: كيف لي أن أعرف أنني أخلصت؟ أو ما الذي يدلني ويرشدني إلى قضية الإخلاص حتى تنقطع عني الوساوس وينقطع عني الرياء؟ فيقال: احرص على أن يكون نظر الناس إليك وعدم نظرهم سواء، بمعنى ألا تلتفت إلى الناس، وأن تعلم أن الذي يجزي ويعطي هو الله سبحانه وتعالى. فمتى ما استقرت هذه الحقيقة في قلبك فاعلم أنك بإذن الله أعنت على التخلص من هذا الرياء ومن الالتفات إلى هذه الوساوس، لأنك تعلم أن الذي يعطي الثواب ويجزي على هذا الأمر العطاء هو الله سبحانه وتعالى. فيستوي عندك نظر الناس إليك وعدم نظرهم إليك، ويستوي عندك مدح الناس لك وقدحهم فيك. فمتى ما استوت هذه الأمور كان ذلك معينا لك بإذن الله تعالى على التخلص من الوساوس والرياء. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك في كتابه، فيقول في محكم التنزيل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لنخلص في عملنا نعمل صالحا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، أي مما ابتغي به وجه الله عز وجل. وهذا يعني أيضا أو يدلنا على حقيقة يحتاج إلى معرفتها كثير من الناس. من ذلك مثلا يريد أن يعرف بعض الناس هل هذا العمل الذي قمت به قبل، أو ربما توافرت فيه شروط القبول أو لا. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل العلم يقولون لقبول العمل شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول العلماء: لا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فأكد على قضية الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فهنا تأتي قضية المتابعة، إذا لابد من توفير هذين الشرطين حتى يكون العمل مقبولا، الإخلاص والمتابعة، أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم هذه القصة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أقواما حلقا ورجلا قائما يقول سبحوا 100، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يقول احمدوا 100، فيقول الحمد لله الحمد لله، هكذا يعدون بالحصى كبروا 100 ويقول الله أكبر الله أكبر، فأنكر هذا الأمر في نفسه ولم يقل شيئا. ثم رجع إلى الصحابي الفقيه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فحين أقبل عليه قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت أمرا أنكرته. قال وما رأيت؟ قال رأيت أقواما حلقا ورجلا قائما يقول سبحوا 100 وهم يسبحون ويعدون بالحصى، وقال كبروا 100 أو قال قبلها أحمدوا 100 وهكذا. قال فما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا حتى أرجع إليك. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قم بنا. فذهبوا إلى المسجد ووجدوا الأمر كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا ينقص منها شيء. قال سبحان الله، وجاء في رواية أنه قال إما أنكم جئتم بشيء أهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. سبحان الله، كلا الأمرين شر، كيف يرضون أن يقولوا إنهم جاءوا بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون أو لا يقصدون بهذا الفعل أن يفتتحوا باب ضلالة وأن يحدثوا في هذا الدين ما ليس منه. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمة جميلة تكتب بماء الذهب، كم من مريد للخير لم يدرك، يقول كم من مريد للخير لم يدرك. وهذا يؤكد معنى مهما، وهو أن قضية الإخلاص فقط لا تكفي لقبول العمل أو لأن يكون العمل مقبولا ممن عمله، بل لا بد من أن يردف الإخلاص بأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك يدلنا على أن كثيرا من الناس ربما أحسن في نيته وأخلص في عمله لوجه الله، لكنه لم يأتي به موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمله مردودا عليه. إذن حتى يكون العمل مقبولا لا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عناه بعض السلف حين قال لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يهتم له المرء المسلم حتى يقبل عمله بإذن الله تعالى. وهنا نقف حتى نواصل بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
ذاكرة العمر كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر،
كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم روائع الحكم. لازال الحديث موصولا عن قضية وحقيقة ربما غابت عن كثير من الناس، ألا وهي الإخلاص، هذا السر الذي يكون بين العبد وربه سبحانه وتعالى. يضاف إلى ما سبق ذكره من تلك الحكم ما جاء أيضا من أقوال بعض السلف رحمهم الله، كما قال يوسف ابن الحسين رحمه الله يقول أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وهنا يريد بقوله أعز شيء أي قل وجوده في هذه الدنيا، فيندر عند الناس أو في قلوب كثير من الناس أن يوجد الإخلاص، ولذلك يقال هذا الأمر عزيز أي نادر وجوده أو يقل وجوده. يقول رحمه الله أعز شيء في الدنيا الإخلاص، فكم من الناس يريد أن يظهر في هذا الأمر أو يشتهر أمره أو أن يعرف بهذا الأمر، أن يشار إليه بالبنان، أن يتبوأ منصبا، أن يكون له ويكون، ويتغافل عن هذه الحقيقة وهي قضية الإخلاص. لا يهمه إن كان أحسن في عمله أو اجتهد في أدائه ونحو ذلك، ولكن يهمه أكثر أن يعرف وأن يشتهر وأن يتصدر وأن يتبوأ ما أراد من المناصب أو الأماكن. إذن أعز شيء في هذه الدنيا كما قال يوسف ابن الحسين رحمه الله، أعز شيء في هذه الدنيا الإخلاص. ثم ينبئ ويخبر عن حقيقة عاناها وجاهدها وكابدها مع نفسه، يقول: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وهذا يدلنا على أن الأمر جد خطير، وعلى أن الإنسان يعاني معاناة شديدة في محاولة الاجتهاد مع هذا القلب وإيجاد هذا الإخلاص فيه. فإن الإنسان لا يظن أنه سيتوصل إلى هذه الحقيقة بسهولة، أو أنه سيكون مخلصا بسهولة، أو أن الأمر هذا يسير، بل يحتاج إلى معالجة وإلى مكابدة وإلى اجتهاد حتى يصل إلى قضية الإخلاص. كما قال بعض السلف: عالجت نيتي 40 سنة حتى استطاع أن يجعلها دائما مطيعة مسارعة في تحقيق هذا الإخلاص. إذن هنا يوسف ابن الحسين رحمه الله يقول: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وهذا من مداخل الشيطان، فإنه يزين للمرء العمل ويحرص على أن يأتيه من طريق أخرى أو بوسيلة أخرى وهكذا، فإذا أتاه من جهة واستطاع أن يتجاوزه جاءه بلون آخر. إذن الإخلاص يحتاج منا إلى اجتهاد، يحتاج منا إلى بذل، يحتاج منا إلى تحقيق وتمحيص وتمحيض هذه المعاني في قلوبنا حتى نكون بإذن الله تعالى مخلصين، مخبتين، راجعين، رجعين إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإن الله يحب من عبده أن يكون مخلصا في دينه. ثم إن قضية الإخلاص لها أثرها في قبول الأعمال وفي مشاركة الآخرين في الأجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه، وكان قد غزا غزوة من الغزوات وسار مسيرا، قال لأصحابه: إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. إذن كانوا معهم بقلوبهم، كانوا مخلصين يريدون الخروج معهم، لكن حبسهم العذر وحال بينهم وبين ما يشتهون من المشاركة في نصرة هذا الدين والذب عنه وفي نشره في أرجاء المعمورة، لكن العذر حال بينهم وبين القيام بهذا الأمر. فلإخلاصهم أثابهم الله عز وجل كما لو كانوا مع هؤلاء في هذه الغزوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالهم وما أعطاهم الله عز وجل: إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على نيته الصالحة وعلى حرصه على القيام بهذا الأمر الأجر العظيم حتى ولو لم يقم بهذا العمل. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا الإنسان لا أقل من أن ينوي الخير، لا أقل من أن يخلص في نيته، لا أقل من أن يحرص على أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. أيضا من هذه الحكم العظيمة والتي أيضا تكلم بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قال في شأن من يعمل العمل لكنه لا يخلص فيه، قال كلمة جميلة فأرجو أن تنتبهوا لها. يقول رحمه الله تعالى في شأن الإخلاص وفي شأن من يأتي بما ينافيه، يقول: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. سبحان الله، ما أبلغ هذا التصوير في شأن هذا الإنسان الذي يعمل العمل وهو لا يبتغي به وجه الله عز وجل. يقول: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. إذن هذا الإنسان الذي يعمل العمل ولكنه لا يخلص فيه لربه سبحانه وتعالى كمن يحمل جرابا أو حملا ثقيلا، وفي هذا الجراب قد ملأه ترابا لا ينفعه وإنما يثقل عليه هذا الحمل. وهكذا الإنسان الذي يعمل العمل لا يريد به وجه الله عز وجل، فإنه يوم القيامة يقال له اذهب إلى من كنت ترائي من أجله فخذ منه هذا الأجر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا لم يكن خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، بل يجعله هباء منثورا. يقول بعض أهل العلم في تفسير معنى الهباء، قالوا أرأيت غرفة مظلمة ويدخلها شعاع ضوء، هل ترى هذا الذي يتطاير؟ قالوا هذا هو الهباء. إذن الله سبحانه وتعالى من شدة بغضه لهذا الشرك الذي يقوم به بعض الناس، وربما عملوا الأعمال لا يبتغون بها وجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالهم هباء، يجعلها هكذا تتطاير مثل ذرات الغبار التي يراها المرء في شعاع الضوء في الغرفة المظلمة. وهذا كله يقودنا إلى التأكيد على قضية الإخلاص، فإن حقيقة الإخلاص سر بين العبد وربه، وثمرة الإخلاص أنها تجعل المرء يحرص في جميع أعماله على الإتقان والإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما الذي يحمل الإنسان على إتقان العمل وعلى الإحسان فيه، وهو أن يبلغ أعلى الدرجات وأعلى المراتب وأن يكون متقنا لعمله؟ إنما هو إخلاصه لربه، لأنه لا يريد ثناء فلان أو فلان، وإنما يريد بذلك وجه الله عز وجل، يريد أن يكون مع الله، يريد أن يكون دائما في طاعة الله، يريد أن يكون ممن رضي الله قوله وفعله. وهذا كله لا يتحقق إلا بالإخلاص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه حين سأله أبو هريرة رضي الله عنه فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمت أو ظننت ألا يسألني أحد قبلك، أي هذا السؤال من أسعد الناس بشفاعتي، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الإنسان الذي يقول هذه الكلمة خالصا من قلبه يريد بها وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من سطوة أحد أو بطشه أو يريد بذلك عرضا من الدنيا، وإنما يريد بذلك وجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مثل هذه المزية وهذه الثمرة وهذا الأجر العظيم، وهو أنه يتحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، والإخلاص هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أذى الآخرين ويصبر على أذاهم. فإن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لقيت يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ وتعرفون ما في يوم أحد مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها نعم لقيت من ذلك أشد ما لقيت يوم العقبة، يعني حين خرج لدعوة أهل الطائف ثم رجع بعد أن أغرى كبراؤهم سفهاءهم، فأخذوا يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان، وهو مهموم حزين يريد النجاة لهم وهم يريدون قتله وإيذاءه. فكان في طريقه فأراد الله سبحانه وتعالى مواساته وتسليته من هذا المصاب، يقول عليه الصلاة والسلام فلم أفق إلا وأنا بقرة الثعالب في ذلك الموطن في عودته من الطائف إلى مكة، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال يا محمد مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، يريد أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تأمل هذا العفو وهذه الرحمة التي ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع من آذاه، ومع من أراد قتله وهو يريد نجاته. هو يريد لهم الخير وهم يريدون القضاء عليه. هو يريد لهم الفلاح وهم يصدون. هو يريد لهم النجاح وهم يعرضون. ما الذي حمله على هذا؟ على الصبر وعدم الإجهاز عليهم وعدم دعاء ربه سبحانه وتعالى لأن يقضي عليهم، بل قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والأخشبان جبلان بمكة عظيمان، والأخشب يطلق على الجبل الضخم الخشن، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا دائما ممن يتحلى بهذا الأمر وتكون حقيقة راسخة في قلوبنا حتى تدفعنا للعمل من أجل الله سبحانه وتعالى، وتدعونا إلى الإحسان في أعمالنا حتى نكون ممن رضي الله قوله وفعله. في ختام هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء هم الذين بشرهم الله، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.